بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسيناه وعلمنا ما جهلناه واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين واجعلنا بالعلم عاملين يا أرحم الراحمين وانفعنا وانفع بنا يا رب العالمين وارزقنا العلم والفهم والحفظ والعمل بالعلم يا أرحم الراحمين وجعل عملنا وعبادتنا كلها صالحة خالصة لوجهك الكريم مذخورة عندك ليوم الدين. قال رحمه الله تنبيه. كنا قد وصلنا بعد طرق الروايات إلى قوله تنبيه. قال رحمه الله وهو في اللغة وهو لغة الإيقاظ، يعني كلمة تنبيه هو لغة يعني لغة منصوب على نزع الخافض، أي وهو في اللغة، فحذفنا في ونصبناه على نزع الخافض، هو لغة التنبيه لغة الإيقاظ، نقول نبهه ولا أيقظه بمعنى واحد، واصطلاحا أي في الاصطلاح، كذلك اصطلاحا منصوب على نزع الخافض، كلمة اصطلاحا أي وفي الاصطلاح، فحذفنا في ونصبنا اصطلاحا على نزع الخافض. واصطلاحا ما هو التنبيه في الاصطلاح؟ قال عنوان البحث الآتي بحيث يعلم من البحث السابق إجمالا، يعني إذا كان هناك تقدم إجمال في الكلام السابق وأراد أن يفصلها الآن بيقول تنبيه، يعني التنبيه يدل على أن به في الكلام السابق إجمال سوف يفصله الآن. ووسمه بالتنبيه لسبق ذكره في الأخبار ضمنا، قلنا إذن التنبيه هذا هو في الخبر، سيقول تنبيه الخبر هو الكلام الذي لنسبته الخارج، أين قد تقدم الخبر حتى يبين لنا الخبر ما هو يفصله لنا؟ قال قد تقدم ضمنا، قد تضمنه ما سبق، لأن فإن قول الراوي وحكايته قول خبري، لأن حكاية الراوي قول يوصف بأنه قول خبري، والآن بيفصل لنا الخبر، إذا قد تقدم الخبر ضمنا، قد تضمن قول عندما قال قول الراوي وحكايته قد تضمنت الخبر، فالآن بيفصل لنا ما هو الخبر. فإن قول الراوي وحكايته قول خبري محتمل للصدق والكذب، وإن كان حكاية قول إنشائي فتأمل، لأن الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب. إيش يعني يحتمل الصدق والكذب؟ يعني له قابلية، له قابلية أن يكون صدق وأن يكون كذب. ما معنى أنه يجتمع فيها الصدق والكذب، يكون الخبر صدق وكذب في حالة واحدة؟ لا له قابلية. عندما أقول قام زيد له قابلية هذا الكلام أن يكون صدق وزيد قام في الواقع، وله قابلية بأن يكون كذبا بأن لم يكن زيد قام في الواقع. إذن عندما أقول الخبر محتمل الصدق والكذب، أي له قابلية لاحتمال الصدق وله قابلية لأن يكون كذبا، وإن كان حكاية قول إنشائي. مثلا إذا فرضنا أن إنسان قال لابنه قال أطلب العلم، هذا قول إنشائي، أطلب لأن فعل أمر، هذا يوصف كلامه بأنه قول إنشائي لا يحتمل الصدق والكذب، يعني ليس له قابلية للصدق والكذب الإنشاء. فأنا إذا حكيت كلامه وقلت قال فلان لابنه أطلب العلم، فكلامي أنا بنحكي قول إنشائي، لكن أنا كلامي هو يعتبر خبر يحتمل الصدق والكذب، يحتمل أن كلامي أن أكون صدقا ويحتمل أن أكون كذبا. وإن حكيت قول، وإن كان كلامي هذا حكاية القول إنشائي، والقول الإنشائي لا يحتمل الصدق والكذب. والإنشاءات هي معروفة في النحو، الإنشاء الأمر والنهي والدعاء والترجي والتمني والاستفهام، كلها ليس لها قابلية لأن تكون صدق أو كذب. يعني عندما أقول اضرب زيد، هل يوصف هذا الكلام بأنه صدق أو كذب؟ ما يوصف بأنه، بيطلب فقط اضرب زيدا ولا هل قام زيد، هذا بيستفهم، ما يوصف هذا الكلام أنه صدق ولا كذب، وليس له في الخارج يعني نسبة خارجية واقعية في الخارج، هذا بيستفهم هل قام زيد. أما الخبر بيكون له نسبة خارجية، قال الكلام إما إنشاء أو خبر. هنا الإنشاء معروف في كتب النحو أن الأمر والدعاء والنهي والاستفهام والترجي والتمني والعرض والتحضير إلى آخره، الكلام إما إنشاء أو خبر. فالإنشاء لفظ مركب تام لا يحتمل الصدق ولا الكذب، هذا حقيقة الخبر، لفظ مركب لا يحتمل الصدق ولا الكذب، يعني ليس له قابلية لأن يكون صدق أو كذب. ومنه ألفاظ العقود نحو بعته وشريته، إذا قال البايع مثلا بينشأ البيع يقول بعته، والمشتري قال شريته، هذا يقال يعتبر إنشاء، إذا قصد بها الحدوث يحدث البيع والمشتري ينشأ الشراء، هذا يقول إنشائي. وإن كان لفظه لفظ خبر، لأن بعته ما لفظه خبري بعته لا نعتقد لا نحمله على الخبريه انه بعته في الماضي والثاني قال شريته لا نحمل نفهم انه شريته في الماضي لا بل بعته اي انشات البيع واذا قال المشتري اشتريته اي انشات الشراء ايجاب وقبول لان الانشاء لا يحتمل الصدق والكذب اذ تحسن مع عدم المخاطب لان الانشاءات والالفاظ العقود تحسن مع عدم المخاطب يصح ان الانسان يطلق امرأته ولو ما عنده مخاطب ولو ما بيخاطبها ولا ينذر بنذر ولو ما بيخاطب احد ولا لكن ما البيع والشراء الظاهر لابد ان يكون هناك خطاب نبه عليها في الحاشيه قال الظاهر انه لا يحسن الا مع وجود من انشا معه العقد ما البيع والشراء لا يصلح ان اقول بعته ما به من مخاطب قال انه بعته ان قصد اذ تحسن مع عدم المخاطب ولا خارج لها يعني الالفاظ الانشائيه ما لها خارج في مثل الخبر ما الخبر بجوله خارج اذا قلت قام زيد فهناك له خارج في الواقع قيام وهو قيام زيد اذا هناك في الخارج والواقع قيام وقع قيام اما الخبر الانشائي عندما اقول اضرب زيدا ليس هناك ضرب متحقق لا في الماضي ولا يعني هذا بيطلب منها الضرب ربما يقع وربما لا يقع يعني لا يوصف وليس له قابليه هذا الكلام لان يكون صدق او كذب في الانشاء واما في الخبر بيكون له خارج يعني هناك في الواقع فاذا طابق النسبه اذا قال قام زيد فان كان في الواقع حصل قيام فالكلام صدق وان لم يكن هناك حصل قيام فالكلام كذب كما سنشرحه ما عدم ولا خارج لها ولا تحتمل الصدق والكذب بخلاف الخبر الخبر بيكون له خارج وبيكون يحتمل الصدق والكذب اللهم صل على محمد وعلى ال محمد قال الخبر الان سيشرح لنا ما هو الخبر قال والخبر هو قد يقال بمعنى الاخبار يعني الخبر قد يقال بمعنى الاخبار الاخبار والله اعلم قد يكون مصدر اخبر يخبر اخبارا وخبرا اسم مصدر كما في قوله أعطى يعطي إعطاء مصدر وعطاء اسم مصدر لأن احنا قسم بعض الحروف في إعطاء قال عطاء إذا عطاء هو اسم للمصدر فكذلك هذا والله أعلم أن يكون الخبر اسم مصدر للإخبار قد يقال بمعنى الإخبار كما في قولهم الصدق هو الخبر ما قال هو الإخبار الصدق هو الخبر عن الشيء إذا استعمل عن هو الخبر عن الشيء مثل ما يستعمل مع الإخبار الإخبار عن الشيء أو الخبر عن الشيء كلها بيعديها بعن كما في قولهم الصدق هو الخبر عن الشيء على ما هو به بدليل تعديته بعن يعني بيعديه بعن الخبر هو الخبر عن الشيء أو الإخبار عن الشيء إذن الخبر والإخبار بيتعدوا بعن ويطلق الخبر ويراد به الكلام إذن الخبر يطلق ويراد به الكلام ما هو الكلام؟ قال وهو أخص من اللفظ لأن الكلام لا يطلق إلا على اللفظ المفيد ما قال الخبر هو اللفظ لأن اللفظ يطلق جنس بعيد يشمل المهمل والمستعمل لكن عندما قال الكلام لا يطلق كأنه إلا على المستعمل فقال الخبر هو الكلام ولم يقول اللفظ لأن الكلام أخص من اللفظ اللفظ أعم لأنه يشمل غير المستعمل والخبر هو الكلام قال وهو أخص من اللفظ وبه تخرج الإشارة والكتابة المفيدة فائدة الخبر يعني لا يقال لها خبر الإشارة والكتابة إذا كتب قام زيد ولا أشار إلى قام زيد هذا لا يقال له خبر وإن أفادت فائدة الخبر لكن لا يقال لها خبر إلا مجاز قال فإنها لا تسمى خبرا حقيقة لا مجاز لأن الخبر إذا أطلق فقيل أخبر فلان بكذا لم يسبق إلى الفهم إلا الكلام دونهما يعني دون الإشارة والكتابة وقد يطلق الخبر على غيره يعني على غير الكلام لكن مجازا قال سويد بن غفلة قال سويد بن الصامت تخبرني العينان ما القلب كاتم من القل والبغضاء بالنظر الشزري يعني أطلق الخبر هنا على إشارة العين وإشارة العين ما هي خبر حقيقة ما هي كلام وقال المعري يعني الشاعر المعري نبيء من الغربان ليس بذي شرعي يخبرنا أن الشعوب إلى صدعي يعني أطلق يخبرنا أطلق الخبر هنا على فعل الغراب يعني مجاز والمتنبي يعني وقال الشاعر المتنبي وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر أن المعنوية تكذب يعني ظلام الليل قال كم لظلام الليل عندي من يد أي من نعمة تخبرني أي النعمة تخبرني أطلق هنا الخبر على أي تدلني مثلا النعمة تدل فأطلق الخبر على الدلالة مجازا لأن فإذا الخبر لا لا يطلق على الكلام حقيقة وعلى غيره مجازا الذي لنسبته خارج. إذن هذا تتمثل الحد. قال الخبر هو الكلام الذي لنسبته خارج متحقق في أحد الأزمنة الثلاثة، يعني الماضي أو الحال أو الاستقبال، الأزمنة الثلاثة. إذا قال قام زيد هذا فيه نسبة ماضي، في الماضي قام زيد أي في الماضي، ويقوم زيد أي الآن، أنه يقوم له نسبة في الحال. وإذا قلنا سيقوم زيد نسبة قيامه في المستقبل، هذا قال له خبر. إذا كان هناك له نسبة خارجية، يعني إذا كان له نسبة لفظية يعني تدل على نسبة خارجية في أحد الأزمنة الثلاثة فهو خبر، فيخرج الإنشاء، لأن الإنشاء ما يحتمل الصدق والكذب، ليس له قابلية للصدق والكذب. فكل خبر لا بد فيه من دلالته على حكم ونسبة في الخارج. والمراد بالحكم الإيقاع أو الانتزاع، أي التصديق والجزم بثبوت نسبة، بثبوت نسبته التي اشتمل عليها أو انتفائها. قال لا بد للخبر من حكم ونسبة. فالحكم عبارة عن الإيقاع، إذا قلنا قام زيد هذا إيقاع، يعني لأنه في سياق الإثبات. ولا الانتزاع إذا قلنا لم يقوم زيد، هذا الحكم. قال الإيقاع أو الانتزاع أي التصديق والجزم بثبوت نسبته التي اشتمل عليها أو انتفائها. ولسنا نريد بالدلالة عليه وجوده بحيث لا يتخلف عنها، لأن هذا النسبة، النسبة اللفظية نسبة القيام إلى زيد. إذا قلنا قام زيد وإيش النسبة؟ قال القيام، نسبنا القيام إلى زيد، هذا نسبة لفظية. قال ولسنا نريد بالدلالة عليه وجوده بحيث لا يتخلف عنها، بل يجوز تخلفه والدلالة بحالها، كما في خبر المجنون والساهي والنائم والشاك من عدم الجزم. يعني النسبة هي به نسبة في الكلام، إذا قال قام زيد حتى لو صدر هذا الكلام قام زيد من المجنون أو الساهي أو النائم أو الشاك، وقال قام زيد قد حصلت هنا نسبة، هو نسبة القيام إلى زيد، لكن نسبة لفظية. إذن الكلام الخبر هنا قد اشتمل على نسبة لفظية، والنسبة اللفظية قد تطابق النسبة الخارجية وقد لا تطابقها. إذا قلنا النسبة اللفظية هي قيام زيد، فإن طابقت هي النسبة الخارجية في الواقع، كان زيد في الواقع والخارج خرجنا، فإذا زيد قائم في الحقيقة فقلنا النسبة هنا الكلام هنا صدق. وإن كان على خلافها في الخارج، يعني كان زيد في الخارج غير قائم، قلنا النسبة هنا كذب. إذا النسبة هنا اللفظية قد يتخلف عنها النسبة في الواقع، لأن هنا به نسبة لفظية وبه نسبة في الخارج يعني والواقع. فإن تطابق النسبة اللفظية والنسبة الخارجية فالكلام صدق، وإن لم تتطابق النسبة اللفظية والخارجية فالكلام كذب. ولهذا قال قال ولسنا نريد بالدلالة عليه وجوده بحيث لا يتخلف عنها، يعني أنه لا يتخلف القيام عن الدلالة هذا، قد يتخلف في الخارج القيام عن الدلالة اللفظية. قال وسواء كانت كذلك في نفس الأمر أو لا، لأن الدلالة اللفظية يجوز تخلف مدلولها عنها، لأن هذا بلا دلالة لفظية، ودلالة نسبة القيام إلى زيد دلالة لفظية قد تتخلف عنها الواقع ويصبح الكلام كذب، وقد يطابقها الواقع قد يطابق النسبة اللفظية ويكون الكلام صدق. بيان ذلك أنك إذا قلت قام زيد فقد دل هذا الخبر على ثبوت القيام لزيد في نفس الأمر، يعني دل انبث قيام في نفس الأمر، لأن به نسبة هنا لفظية دلت انبه قيام في نفس الأمر. فإن تطابق أي النسبة التي هي مدلول الخبر والخارج، إذا تطابقت النسبة اللفظية ومدلول الخبر وفي الخارج كان والواقع في نفس الأمر، بأن كان زيد قائما فصدق، أي فالكلام صدق، أي فالخبر حينئذ صدق. وإلا يتطابق بأن لا يكون زيد قائما فكذب، إذا قال قام زيد حصل نسبة لفظية لكن ما حصلت في الخارج، زيد لم يكن قائم في الخارج، فالكلام هنا كذب قام زيد. وكذلك في النسبة الانتزاعية والنفي، عندما نقول لم يقم زيد حصل هنا نسبة وهي عدم القيام، عدم القيام إلى زيد، فإن تطابق عدم القيام هو ما في الخارج، كان هناك عدم قيام في الخارج، فالكلام هنا صدق. وإن لم تتطابق ما اللفظية وما في الخارج بأن كان هناك قيام في الخارج فالكلام هنا كذب. وإلا يتطابق بأن لا يكون زيد قائما فكذب، أي فالخبر حينئذ كذب. ولا عبرة بالاعتقاد، لأن بعض المفسرين بيفسروا أن الصدق مطابقة الاعتقاد وإن خالف الواقع، يعني كأنه اختيار النظام، والله أعلم. يعني تفصيل الأقوال في الصدق والكذب موجودة في أحلية اللب في أحلية اللب المصون، يعني شرح الجوهر المكنون، تفصيل المذاهب في الصدق والكذب، وفي الغاية للأمير الحسين تفصيل المذاهب فيها، الجاحظ والنظام والراغب، يعني تفصيل مذاهبهم فيها. ناس بيقول ما طابق الاعتقاد، ان العبره بمطابقه الاعتقاد، ناس بيقول العبره بمطابقه الواقع، الصدق وما طابق الواقع وان خالف الاعتقاد، وناس بيثبت الواسطه، واسطه بين الصدق والكذب. لكن ظاهر كلام المؤلف ان الصدق اذا كان اذا طابق الواقع، اذا طابقت النسبه اللفظيه طابق الواقع فهو صدق، وان لم تطابق الواقع فهو كذب. قال لا عبره بالاعتقاد، للإجماع على تصديق الكافر إذا قال الإسلام حق. عندما نقول الكافر الإسلام حق، هنا النسبة أحقية الإسلام، إذا قال هذا نسبة لفظية الإسلام حق، نسب الأحقية إلى الإسلام نسبة لفظية، إذن طابقت ما في الواقع، في الواقع أن الإسلام حق، فإذن يقال هذا الكلام صدق حتى وإن سطر من الكافر، لأن الكافر مخالف لاعتقاده، الإسلام حق ومخالف لاعتقاد الكافر، لكن مطابق للواقع، مطابق لما في الخارج، فإذا قال هذا الكلام إنه صدق لأنه طابق الواقع. قال ولا أبرح بالاعتقاد للإجماع على تصديق الكافر إذا قال الإسلام حق مع مخالفته اعتقاده، وتكذيبه إذا قال الإسلام باطل مع مطابقته لاعتقاده. إذن لا عبره بالاعتقاد، لأن إذا قال الإسلام باطل هم موافق لاعتقاده لكن ما وافق الواقع، لأن في الواقع أن الإسلام حق وليس باطل. فلو كان الاعتقاد أو عدمه مدخل في تحقيق الصدق والكذب لم يصح ذلك. وأما قول عائشة وقد سمعت بخبر رواه بعض الصحابة والله ما صدق ولا كذب، يعني قالت عائشة كذا، قالت والله ما صدق ولا كذب، يعني يدل كلامها هنا بواسطة بين الصدق والكذب، يعني أن الكلام لا يوصف بأن الصدق ولا كذب، يعني كما هو مذهب كأنه الجاحظ بيثبت الواسطة في أن هناك كلام صدق ولا كذب. قالها كلام عائشة هذا معارض بما روي عنها أيضا أنها قالت فلان يكذب ولا أعلم أنه يكذب، إذن أرادت أنه والله ما صدق ولا كذب، أرادت أنه به عارضة تعارض مع قولها الثاني فلان يكذب ولا أعلم أنه يكذب، فإذن حصل معارضة بين كلامها، على أنه يحتمل أنها أرادت ولا كذب متعمدا تحسينا للظن بالراوي وجمعا بين الأدلة، ولا نحمل كلامها الأول والثاني أن مرادها في الأول والله ما صدق ولا كذب، أي ولا كذب متعمدا، يعني معناه أنه كان يكذب والله ما صدق، أنه بيكذب لكن ما بيكذب متعمدا، إذن الكلام الأول كله يقتضي أنها بنتنص على أنه بيكذب بدليل قولها الثاني فلان يكذب ولا يعلم أنه يكذب، إذا نحمل قولها الأول ما صدق ولا كذب على أنه ما كذب متعمدا من دون أن نثبت واسطة بين الصدق والكذب، نجي نجمع بين القولين قولها الأول والثاني. والخلاف في هذه المسألة والاحتجاج واسع مبسوط في المطولات، يعني هو مبسوط في المطولات، الناس يثبت كما قلنا فيه مذاهب الصدق والكذب تأخذ من كتاب الغاية للأمير حسين ومن شرح الجوهر المكنون. قال العضد وهذه المسألة لفظية لا يجدي الأضناب، يعني لا ينفع الإكثار فيها ولا التطويل فيها كثير نفع، لا يجدي الأضناب فيها كثير نفع، انتهى، قال ما في فائدة في الأضناب فيها. قال المؤلف وفيه، قال لا فيه فوائد في بعض معرفة المذاهب في الصدق والكذب، وفيه أنه يترتب عليه أحكام للصدق والكذب متباينة كالحسن والقبح، يعني إذا حكمنا أن هذا الكلام صدق فبيصبح حسن، وإن حملناه أنها كذب فيصبح قبيح، ويختلف باختلاف التفسير، إذا من قال إن الصدق ما طابق الاعتقاد، فالقائل إذا قال قام زيد وكان مطابق الاعتقاده فيصبح الكلام حسن وإن لم يطابق الواقع، على تفسير من قال إن الصدق مطابقة الاعتقاد، ومن قال إن الصدق هو مطابقة الواقع كما هو اختار المؤلف قال مزيد ولا ما كنا هناك مطابقة في الواقع، فأصبح الكلام يعني قبيح، إذن يترتب عليها الحسن والقبح والتعليق للنكاح أو طلاق أو بيع أو غيرها على أحدهما، عندما يعلق البيع ولا النكاح ولا الطلاق يقول مثلا إذا كان الكلام صدقا فقد باع من فلان، فيختلف هذا باختلاف التفسيرات، من فسر أن هذا الكلام أن الصدق ما طابق الواقع؟ وقد قال الحالف في يمينه، قال إن صدق فلان فقد بعته من هو ذلك الشيء، وفسرنا أن الصدق ما طابق اعتقاده وقع البيع وأن خالف الواقع. ومن فسر أن الصدق يعني هو مطابقة الواقع لم يقع البيع، وكذلك النكاح والطلاق. ويسمى الخبر عند النحاة جملة، النحاة يسمى الخبر جملة اسمية إن سطرت باسم، يعني مثل زيد قائم هذا جملة اسمية، وفعلية إن سطرت الفعل مثل قام زيد، معروف عند النحاة يقولوا جملة فعلية جملة اسمية، إن كان أولها اسم فهي جملة اسمية، وإن كان آخرها أولها فعل فهي جملة فعلية. وتسمى قضية عند أهل المنطق. إذن الآن سوف يدخل في أقوال أهل المنطق، وسوف يشرح لنا يعني شطرا من المنطق. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.